بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني شقاقا بين الزوجين، والخوف بمعنى اليقين، يكون معنى وإن خفتم إن علمتم وتيقنتم شقاقا بين الزوجين، وقيل هو بمعنى الظن، يعني إذا ظننتم شقاق بينهما وجملته أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق واشتبه حالهما وهذا لا بد منه القيد اشتبه حالهما فلم نعلم من المصيب ومن المخطئ. أما إذا علمنا أن النشوز من المرأة وعدم الطاعة فهذا قد سبق حكمه في الآية التي قبلها: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن إلى آخره. وإن علمنا أن النشوز من الرجل فحكمه كما في الآية التي ستأتي في هذه السورة إن شاء الله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. فهي ثلاث حالات كلها ذكر الله تعالى حكمها في سورة النساء. الحالة الأولى إن كان النشوز من المرأة وتبين منها عدم الطاعة فتعامل كما أمر الله تعالى ولا نحتاج إلى حكمين في هذه الصورة. الحالة الثانية إذا كان النشوز من الرجل هو المترفع عنها المسيء لمعاملتها الذي لا يحسن إليها فهذا ذكره الله تعالى في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يصلحون بينهم صلحا. ولو أدى أن تتنازل المرأة عن شيء من حقها مقابل الصلح. الحالة الثالثة إذا اختلف الزوجان واشتبه الحال فلم ندري من المصيب ومن المخطئ، لم ندري من الظالم ومن المظلوم، فهذا حكمه كما ذكر الله تعالى في هذه الآية. قال: وجملة أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق واشتبه حالهما فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة، لم يصفح، لم يتنازل، ولم يفارق، ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية، هي لم تؤدي الحق الذي عليها بالطاعة، ولم تفتدي نفسها بالخلع، وخرج إلى ما لا يحل قولا وفعلا، بعث الإمام حكما من أهله إليه وحكما من أهلها إليها، رجلين حرين عدلين. وأيضا إضافة إلى أنهما حرين وعدلين، يكون عندهما علم بأسباب الخلاف وأسباب الصلح وأوجه الخلاف، بمعنى لا يكونون جهلة، قد يحكمون خلاف ما أراد الله جل وعلا. فالعدالة لابد منها، وأن يكون رجلين، وأن يكون عندهما علم بأسباب الخلاف ونوعه وما يترتب عليه، ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من بعث إليه إن كانت رغبته في الوصلة أو في الفرقة، كذا في نسختنا في الوصلة، وفي نسخة أخرى في الصلح، إن كانت رغبته في الصلح أو في الفرقة. ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح، فذلك قوله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا، يعني الحكمين، يوفق الله بينهما، يعني بين الزوجين، وقيل بين الحكمين. إذن الضمير في قوله يريد إصلاحا لا خلاف فيه أنه في الحكمين، يريد إصلاحا أي الحكمان. وأما الضمير في قول يوفق الله بينهما، قيل بين الزوجين وقيل بين الحكمين، والمعنيان متلازمان. فإنه إن وفق الله تعالى رأي الحكمين واجتمعوا على شيء، في الغالب يتفق عليه الزوجان. إن الله كان عليما خبيرا. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال: جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، أي سواء كان لي أو علي. فقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله حتى، في نسخة وفي المصادر التحريك زيادة كذبت، والله لا تبرح حتى تقر، في بعضه والله لا تذهب حتى تقر بمثل الذي أقرت به. وإسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه أيضا الشافعي في المسند، وابن أبي حاتم والطبري، كلهم من طريق أيوب بهذا الإسناد، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين، وأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما، وليس لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه، ولا لحكم المرأة أن يخالع على مالها إلا بإذنها، وهو قول أصحاب الرأي، لأن علي رضي الله عنه حين قال الرجل: أما الفرقة فلا، قال: كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به، فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه. والقول الثاني: يجوز بعث الحكمين دون رضاهما، ويجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه، ولحكم المرأة أن يخلع دون رضاها إذا رأيا الصلاح، كالحاكم يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق مرادهما. وبه قال مالك. وهذا القول اختاره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، وهو أصح من القول الذي صححه البغوي، وهو قول جمهور السلف. لأن الله تعالى سماهما في القرآن حكمين، وهذان الحكمان قائمان مقام الحاكم، والحاكم يقضي وإن كان على غير مراد الخصمين. فهؤلاء نائبان، هذان الحكمان نائبان مناب الحاكم. والله تعالى لم يسمهما وكيلين، ولم يقل فابعثوا وكيلا من أهله ووكيلا من أهله بأنه وكيلا، بل سماه الله تعالى حكما، أي أنه ينفذ وحكمه نافذ، أي أنه يحكم وحكمه نافذ. أيضا يدل عليه هدي الصحابة رضي الله عنهم، فهذا علي رضي الله عنه قال: إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فرد الأمر إليهم. فالقول الثاني أصح من القول الذي صححه البغوي رحمه الله. حتى قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه في زاد المعاد، قال: والعجب، كل العجب ممن يقول لا يجوز لهما أن يتصرفا والله تعالى سماهما حكمين ولم يسمهما وكيلين. ومعلوم أن الحاكم يحكم وإن لم يكن ذلك على وفق مراد الخصمين، ومع ذلك يحكم ويمضي حكمه. وأما قول علي رضي الله عنه حين قال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال: لا حتى تقر بالذي أقرت به، فليس في دليل على ما استدل به، إنما أراد علي أن يلزمه أنه ينقاد لحكم الله، ولا يخالف حكم الله. وسيأتي بعضهم حمله على محمل آخر ذكره البقوري. قال: ومن قال بهذا القول قال: ليس المراد من قول علي رضي الله عنه للرجل حتى تقر أن رضاه شرط، بل معنى أن المرأة رضيت بما في كتاب الله، وأنت معنى يجب أن ترضى بما في كتاب الله. فقال الرجل: أما الفرقة فلا، يعني الفرقة ليست في كتاب الله. فقال علي: كذبت حيث أنكرت أن الفرقة في كتاب الله، بل هي في كتاب الله، فإن قوله تعالى: يوفق الله بينهما، يشتمل على الفراق وغيره. وأيضا كما سبق أنه حمله على أن عليا أراد أن يلزمه أن يحتكم إلى كتاب الله، هذا أظهر من هذا القول الذي ذكره، لأن التوفيق أن يخرج كل واحد منهما من الوزر، وذلك تارة يكون بالفرقة، وتارة يكون بصلاح حالهما في الوصلة أو الوصلة. حاصل هذا أن هذا الحكم حكم من الأحكام المهمة، وهو أنه إذا حصل خلاف وشقاق بين الزوجين ولم يتبين من أول الأمر من هو الظالم من المظلوم، كل يدعي أنه مظلوم وكل لا يلتزم بما عليه، فإن الحاكم يختار رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة، يكونان رجلين عاقلين بالغين عدلين عندهما علم بالخلاف الذي يحصل بين الزوجين وأسبابه ونوعه، فيسمعون من الزوج والزوجة ويتحرون في ذلك، ثم يحكمون ويفصلون بينهم، وحكمهم نافذ. وفي هذه الآية من الفوائد والمسائل أن الخلاف والشقاق بين الزوجين أمر حاصل ومعروف ولا يخلو منه زمان، لكنه قد يقل في بعض الأماكن ويكثر في أماكن أخرى، وإن خفتم شقاق بينهما، فأثبت الله تعالى وجود الشقاق والخلاف حتى يصير كل واحد منهما في شق، أي خلاف شديد لا يتفقان على رأي. في هذه الآية أيضا أن الحاكم هو الذي يبعث، فقوله تعالى: فابعثوا، هذا خطاب للحاكم، ولذا يكون هؤلاء نائبين مناب الحاكم وقائمين مقامه. وفي هذه الآية أن الذين يبعثهم الحاكم يكونون من أهل الزوجين من أقاربهم، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة. وهناك خلاف هل يجوز أن يبعث من الأجانب ممن ليسوا من الأهل، وظاهر الآية أنه يبعث من أهلهما إن وجد من أهلهما رجال يتصفون بهذه الصفات، أيضا في هذه الآية من الفوائد أن حسن نية المصلحين تكون سببا في الإصلاح. فالله تعالى يقول إن يريد إصلاحا، إذا كان نية هذين الحكمين الإصلاح والتوفيق يوفق الله تعالى بين الزوجين. فالمصلح ينبغي أن يكون كذلك له نية حسنة في الإصلاح، له نية حسنة في سد الخلاف، والله تعالى سيوفق إن علم منه ذلك. وهذا تنبيه للحكمين ألا يميل، أي لا تمل أيها الحكم الذي أنت من طرف الزوج، لا تمل إلى الزوج، ولا تمل أنت أيها الحكم الذي من طرف الزوجة، لا تمل إليها وتنتصر لها، فإنه إذا كان نيتكم ذلك لا يحصل توفيق. إذا كان نيتك أيها الحكم الذي من طرف الزوج تنتصر للزوج وتبرر له خطأه، أو أنت أيها الحكم الذي من قبل الزوجة تنتصر للزوج أو تبرر خطأها، فهنا لا يحصل توفيق. بخلاف ما إذا وجدت النية الصالحة في الإصلاح فإن الله تعالى ييسر ذلك الصلح. ولذا فينبغي اختيار إنسان صاحب نية صالحة وإرادة حسنة، يريد الخير، يريد الصلح، لا يريد أن ينتقم، ولا يريد أن ينتصر لطرف، ولا يريد أن يفاقم الأمور. أيضا في هذه الآية أن التوفيق من الله جل وعلا والتوفيق بيد الله، فإذا شاء الله أن يوفق بين الزوجين وفق، وإذا شاء الله ألا يوفق بينهم فله الحكمة البالغة، وقد يكون ذلك خيرا للعبد. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ما يدري لعله قد يكون عدم الصلاح له خير. أيضا في هذه الآية رغب الله تعالى في الصلح وفي التوفيق، فإنه لم يذكر التفريق في القرآن، قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ولم يذكر وإن يريد تفريقا يوفق الله بينهما، بل ذكر الإصلاح، وهذا إشارة إلى الترغيب في الإصلاح. ولذا أجمع العلماء على أنه إذا اتفق رأي الحكمين على الجمع والإصلاح أنه يحصل جمع وإصلاح بدون إذن الزوجين ورضاهما، ولو اتفق رأيهما على الفرقة حصل خلاف، هل يكون ذلك بدون إذن الزوجين؟ وأكثر العلماء على أنه يكون ذلك ولو بدون إذن الزوجين. قالوا الذين خالفوا قالوا لأن الله لم يذكر ذلك في القرآن، إنما ذكر الصلح، فحكم الحكمين نافذ في الصلح، وأما في التفريق فلا بد من إذن الزوجين. والذي قضى به الصحابة أن حكم الحكمين نافذ في التفريق وفي الجمع. أيضا في هذه الآية أنه إذا لم يتحد رأي المصلحين والحكمين اختلفوا أنه لا حكم لأحدهم على الآخر، بل يؤتى بحكمين آخرين، وهذا محل إجماع بين العلماء أن الحكمين إذا اختلفوا اختلف الحكمان، خلاف بين الزوجين وأيضا اختلف الحكمان، فإنه لا حكم لأحدهما على الآخر، بل يلغى تحكيمهم ويؤتى بحكمين آخرين. فإن اختلف الحكمان الآخران أيضا يلغى أمرهم ويؤتى بحكمين آخرين حتى يتفقوا إما على جمع وإما على تفريق. وأما ما دام الحكمان مختلفين فهنا لا يكون قول أحدهما حجة على الآخر ولا يلزم به. أيضا في ختم هذه الآية بهذين الاسمين من اسم الله العليم والخبير فائدة عظيمة، وهو أن الله تعالى هو الذي يعلم الحال، يعلم من الظالم ومن المظلوم، يعلم من المصيب ومن المخطئ، يعلم ماذا يريد الحكمان، هل يريدان الإصلاح أو لا يريدان. ففيها تذكير للحكمين وللزوجين أن يتقوا الله، وأن الله تعالى يعلم حالهم. ولذا الخبير معناه العالم والمطلع على بواطن الأمور، العليم هو الذي يعلم ظواهرها وبواطنها، والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور وخفاياها، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء. أيضا في هذه الآية أن الإنسان لا يستعجل في الحكم على أحد الزوجين بأنه مصيب أو مخطئ، فكثير من الخلاف والشقاق بين الزوجين، كل واحد يدعي أنه مظلوم، وربما لا يكون الأمر كذلك، فلا يستعجل الإنسان في الحكم على الزوج بأنه ظالم أو على الزوجة بأنها ظالمة، بل يتحرون في ذلك. ولذا الله تعالى يعلم، وإذا علم من العبد صدقا ونية صالحة في الإصلاح وفقه لذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.